الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتهى كلامنا إلى آية الكتمان فقد استدل بها على حجية أخبار الأخوات وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. مورد الآية المباركة قيام العلماء اليهود بإخفاء رسالة نبي الأكرم وصفاته وأسمائه وبشائره بعدما بين الله تعالى في كتب العهدين وهم قاموا بإخفائها وبكتمانها. وبما أن المورد لا يكون مخصصا فلا مانع من الاستدلال بهذه الآية وهذه الآية بحسب كبر الكلية تدل على حرمة الكتمان ووجوب إظهاره. فإذا وجب إظهار شيء وجب قبوله مطلقا وإلا لكان وجوب إظهار لغوا وبلا فائدة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. فإذن بحسب كبر الكلية في كل مورد يكون الكتمان محرما والإظهار واجبا فيجب القبول وإلا لكان وجوب الإظهار وحرمة الكتمان لغوا وصدور اللغو من المولى الحكيم مستحيل. هذا نذير قوله تعالى ولا يكتمن ما في أرحامه ما خلق الله في أرحامهن، خطاب إلى النساء نهى عن كتمان ما خلق الله تعالى في أرحامهن وأوجب إظهاره عليها. فإذا وجب إظهاره عليهن وجب القبول، فمن أجل ذلك يكون قول المرأة في إخباره عما في أرحامه مسموع وحجة. فقد أورد على هذا الاستدلال بوجوه. الوجه الأول أن الآية المباركة في مقام بيان حرمة الكتمان ووجوب الإظهار، أن الكتمان الحقيقة محرم وإظهارها واجب في مقام بيان حرمة كتمان الحقيقة ووجوب إظهارها. وليست الآية المباركة في مقام بيان وجوب القبول مطلقا تعبدا وإن لم يحصل العلم بالحقيقة ولا الإتمينان. لم تكن الآية الكريمة في مقام بيان ذلك، وعلى هذا فكما يحتمل أن يكون القبول واجبا مطلقا تعبدا، وإن لم يحصل العلم بالحقيقة ولا الإتمنان يحتمل أن يكون قبول واجبا عند حصول العلم. فإذا حصل العلم من إظهارهم الحقيقة وجب القبول، وإن لم يحصل العلم أو الإتمنان بالحقيقة من إظهار هؤلاء بها فلا يجب القبول. فإذن وجوب القبول عند إظهار المظهرين مجمل، فالآية الكريمة لا تدل على وجوب القبول مطلقا تعبدا وإن لم يحصل العلم، وإن لم يحصل العلم بالحقيقة ولا الإتمنان والوثوق بها، إذ يكفي في دفع اللغويات أن يكون إظهار كل فرد من هؤلاء جزء السبب لحصول العلم لا تمام السبب، فعندئذ لا يكون وجوب الإظهار على كل هؤلاء لغوا باعتبار عدم إظهار كل واحد منهم جزء السبب لحصول العلم بالحقيقة أو جزء حصول الإتمنان بالحقيقة، وهذا المقدار يكفي في دفع اللغويات فالنتيجة أن الآية المباركة مجملة من ناحية وجوب القبول، فالآية في مقام بيان وحرمة الكتمان ووجوب إظهار حرمة الكتمان الحقيقة ووجوب إظهارها، وأما وجوب القبول فالآية مجملة، فإذا كانت مجملة فالقدر المتيقن منه وجوب القبول عند حصول العلم أو عند حصول الإتمنان هذا مضافا إلى أنه يمكن منع الملازمة بين وجوب الإظهار والإخبار وبين وجوب القبول حتى من شخص واحد، فإذا وجب الإظهار والإخبار على شخص واحد فلا دليل على وجوب القبول منه مطلقا. يمكن أن يقبل منه عند حصول العلم أو الإتمنان ولو بقرائن حالية أو مقامية حصل له العلم أو حصل لهم الإتمنان، فهذه الملازمة غير موجودة لا بين إظهار جماعة ولا بين وجوب إظهار على كل فرد، فوجوب الإظهار بالحقيقة أو الإخبار بها على فرد لا يستلزم وجوب القبيل منه إذ لا دليل على هذه الملازمة. وأما الآية المباركة وهي قوله تعالى ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فإن هذه الآية في نفسها لا تدل على وجوب قبول قول المرأة مطلقا حتى إذا لم يحصل العلم والإطمئنان لا تدل على وجوب قول المرأة مطلقا تعبدا لا تدل على ذلك. فالعمدة في هذه المسألة هي الروايات فإن الروايات تنص على أن قول المرأة مسموع في إخبارها عما في أرحامها مسموع ومقبول ولولا هذه الروايات لا يمكن يستفاد من الآية الكريمة وجوب قبول قول المرأة مطلقا تعبدا بدون أن يحصل العلم أو الإطمئنان. ومن هنا يظهر الفرق بين هذه الآية المباركة أي آية الكتمان وآية النافر، فإن في آية النافر الحذر غاية لوجوب الإنذار ومترتب عليه أي على الإنذار، والآية المباركة تدل على أن الحذر مستند إلى إنذار المنذر، فإذا كان مستندا إليه فبطبيعة الحال يكشف عن أنه حجة، إذ لو لم يكن إنذار المنذر حجة لم يترتب عليه الحذر، لم يترتب عليه الخوف والحذر والتخويف والتحذير، فإن ترتب الحذر والخوف على إنذار المنذر كاشف عن أنه حجة، فإذا أخبر بالوجوب أو أخبر بالحرمة فإن كان إخباره وإنذاره حجة حصل الخوف للمنذر، فإن لم يكن حجة فلا يحصل له الخوف وأما في هذه الآية المباركة القبول ليس غاية لحرمة الكتمان ووجوب الإظهار، القبول ليس غاية لوجوب الإظهار ولا يكون مترتبا عليه، فمن أجل ذلك تختلف هذه الآية الكريمة عن آية النفر، فالنتيجة أن الآية المباركة لا تدل على وجوب القبول مطلقا تعبدا. الوجه الثاني أن حرمة الكتمان لا تخلو إما حرمة نفسية أو حرمة ترهيقية أو حرمة إرشادية، والرابع في البين، فإذا يحتمل أن تكون حرمة الكتمان فوجوب الإظهار حرمة تكليفية نفسية أو حرمة ترهيقية أو حرمة إرشادية. أما الأول وهو الحرمة التكليفية النفسية فهي غير محتملة، إذ لا شبهة في أن حرمة الكتمان ليست حرمة نفسية، فإن حرمة نفسية ناشئة من وجود مفسدة ملزمة في متعلقها كحرمة شرب الخمر مثلا، فإن حرمته ناشئة من وجود مفسدة ملزمة في الشرب، فوجود المفسدة الملزمة في الشرب الخمر هو المنشأ لجعل الوجوب لجعل الحرمة له، وما نحن في ليس كذلك، فإن الكتمان هو إخفاء الحقيقة، إخفاء مصلحة أكبر وأعظم، فإن المراد من الحقيقة هو رسالة النبي الأكرم، ولا شبهة في أن إخفاءها من المحرمات، لكن من المحرمات العقلية ليست من المحرمات الشرعية، فالعقل يحكم بوجوب إظهارها كما يحكم بوجوب الامتثال، فإن العقل هو الحاكم بوجوب الامتثال دون الشرع، فوجوب الامتثال ليس وجوبا شرعيا بل هو وجوب عقلي، كما أن حرمة المعصية ليست حرمة شرعية بل هي حرمة عقلية، وما نحن في كذلك، فإن حرمة الكتمان لم تنشأ من وجود مفسدة في نفس الكتمان، بل حرمة الكتمان من جهة إخفاء الحقيقة، من جهة إخفاء الرسالة التي هي من أعظم وأكبر المصلحة، فإذن حرمة الكتمان لا يمكن أن تكون حرمة نفسية، فإن حرمته إذا كانت نفسية فلا بد أن تكون ناشئة من مفسدة قائمة بنفس الكتمان، وأن الأمر ليس كذلك، بل حرمة الكتمان لأجل مصلحة كبرى في الخارج، وهي رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن علماء اليهود قاموا بإخفائها، كما أن حرمة الكتمان ليست حرمة ترهيقية، فإن حرمة الترهيقية حكم ظاهري في طول الحكم الواقعي ومجهول بغرض الحفاظ على الله حكم الواقي بما له من الملوك في موارد الاشتغاء والالتباس والتريقية وحرمة الكتمان في المقام ليست كذلك، ليست حرمة ظاهرية تريقية ومجهولة للحفاظ، بل حرمة الكتمان من جهة الإخفاء رسالة نبي الأكرم وإخفاء صفاته وبشائره وأسمائه وتوقيت مبعثه وما شاكل ذلك. فإذن حرمة الكتمان ليست حرمة نفسية ولا حرمة تاريخية، بل هي حرمة إرشادية، إرشاد إلى ما استقل به العقل. إن العقل مستقل بحرمة كتمان رسالة نبي الأكرم ووجوب إظهارها وبيانها للناس وحرمة كتمانها. وهذا هو المناسب للسان الآية المباركة أيضا، فإن قوله تعالى وَلَائِكَ يَلْعَنَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ، فهذا اللسان الذي هو لسان التهديد ولسان التوبيخ ولسان اللعنة هو المناسب للإرشاد إلى حكم العقل بوجوب إظهار رسالة نبي الأكرم، بوجوب إظهارها وحرمة إخفائها عقلا. فإذن ليست هذه الحرمة حرمة نفسية ولا واقعية ولا حرمة ظاهرية تاريخية. والخلاصة أن الآية المباركة في مقام بيان أن العلماء اليهود قد قاموا بكتمان رسالة نبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته وبشائره التي بين الله تعالى في كتب العهدين، وهم قاموا بكتمانها وإخفائها عن الناس الآية المباركة في مقام تحريم ذلك، في مقام تحديدها على العلماء، ومقام أن اللعنة الله ولعنة اللاعنين لاعن عليهم على هؤلاء العلماء. فليست الآية المباركة في مقام الجعل، فلسان الآية المباركة ليس لسان الجعل بل لسان التهديد والتوبيخ، فمن أجل ذلك تكون الآية المباركة أجنبية عن الدلالة على حجية خبر الواحد. فإن دلالته على حجية خبر الواحد لا بد أن يكون لسانها لسان الجعل، مع أن لسان الآية المباركة لسان التهديد والتوبيخ لا الجعل. فإذن الآية لا تدل على حجية أخبار الأحد ولا يمكن الاستدلال بها. الوجه الثالث نتكلم